مغرم وبحبكم أنا نائم ومدائم وبمدحكم بين الورى يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والهاشميان سبطه لا ثمر والشيعة الورق الملتف بالثمر غر الملائك دأبها التحميد والأولياء شؤونها التمجيد لما بدا قمر الهداية من سماء فلك النبوة للوجود شهيد يوم به ولد الزكي وحبذا يوم به ابن المصطفى مولود هاد تنزل للعوالم داعيا للاهتداء وأن ذاك خلود لولا هداه لما اهتدى أحد وما عرف الإله بأنه أفضل الصلاة
والسلام عليك يا رسول الله. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إن للحسن خلقي وخلقي. مدرسة أهل البيت عليهم السلام تتناول النصوص بطريقة دقيقة، بحيث أن هذه الطريقة تكون قادرة على استيعاب النص من جميع جهاته، بخلاف المدارس الأخرى والمخالفة دائما تأخذ النص من ظاهره، وهذا يضيع نكات وفوائد في النص كثيرة جدا. ماذا نقصد بهذه المدرسة؟ هذه المدرسة التي تحلل النص تحليلا علميا قائما على ضم الأحاديث الأخرى. على سبيل المثال، بين أيدينا شخصية من شخصيات أهل البيت عليهم السلام، وهي شخصية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه صاحب هذه الليلة. كيف نتعامل مع النصوص الواردة عن الإمام الحسن عليه السلام؟ أولا، دعنا نتعرف على من القائل في شخص الإمام الحسن. هذا يعني كمقدمة تلعب دور كبير جدا في فهم شخصية الإمام الحسن. من هو القائل؟ هذا واحد. ثانيا، ما هو الزمان الذي قيل هذا النص فيه؟ ما هو المكان؟ ثالثا، هل هناك أمور يتدخل فيها الغيب مثلا، أو لا يتدخل فيها الغيب، أو مثلا كأن يكون القائل في الإمام عليه السلام يريد أن يفصح لنا بسر من الأسرار، أو يلفتنا إلى نقطة هامة. الأحاديث التي سوف نتعرض إليها هذه الليلة كلها صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، وكل حديث يتحدث عن جنب من جنبات الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. لكن قبل أن نبدأ هذه الأحاديث لا بد أن ندرك أمرا، وهو له دخل كبير في فهم شخصية الإمام الحسن عليه السلام، وهو ما قاله الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وآله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بمعنى أن الأحاديث التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، بغض النظر عن من هو المقصود، الإمام الحسن أو غيره، لا يمكن أن تكون هذه النصوص صدرت بسبب العاطفة أو بسبب حبه لولده أو لأي شخص آخر، وإنما هذه صدرت لأن الله تبارك وتعالى يريد هذا الأمر، ولأن الله جل وعلا يرى في الإمام الحسن ذلك. لذلك النبي امتثالا لأمر الله يبين قضية في الإمام الحسن عليه السلام. إذن كل نص يثبت أنه صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله تجاه أي إنسان إن كان، نحن نقطع بأن النبي يقصد كل كلمة يقولها، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يبين لنا أمرا ما. أول حديث من الأحاديث الذي ابتدأنا به بحثنا: إن للحسن خلقي وخلقي. في بادئ الأمر واحد يقرأ الحديث يقول الحديث مفهوم، الإمام الحسن يشبه النبي، والإمام الحسن عنده أخلاقيات رسول الله نفس الأخلاق، هذا ما يحتاج إلى نص. هذا النبي هو جده، وطبيعي لما الإنسان يطلع شبه جده هذا مو أمر صعب، هذا لي ولا ولا يحتاج أن يأتي أحد أن يقول لنا أن فلانا يشبه جده، الواقع الحالي يحكي. إذن قطعا رسول الله صلى الله عليه وآله لا يريد ظاهر اللفظ لما يقول إن للحسن خلقي وخلقي، تعال لنقرأ بعض الروايات التي تحدثت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نتعرف على خلق الحسن شنو كان، حتى يقارن النبي يقول إن للحسن خلق. في حديث تطرقنا إليه في الليالي السابقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، سأل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قائلا: ما أول شيء خلقه الله يا رسول الله؟ فقال: نور نبيك يا جابر، ثم خلق نور علي، ثم نور فاطمة، ثم نور الحسن، ثم نور الحسين. الشاهد أن الله تبارك وتعالى خلق محمدا صلى الله عليه وآله من نور عظمته. وإذا كان النبي يقول إن للحسن خلقي، يعني نفس النور، نفس الطينة، نفس ذلك الذي قال هو نور نبيك يا جابر. ونحن نقرأ في الزيارة الجامعة: أشهد أن نوركم وبعد وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض. إذن الذي يريد أن ينفي العظمة عن الإمام الحسن عليه السلام هذا الحديث يقول إن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله في خلقه النوراني أيضا هي موجودة عند الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحسن مخلوق من نور الله تبارك وتعالى. ثانيا: خلقي، ما هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الذي يقول عنه الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق كريم. ليش قال عظيم؟ الأخلاق من الصفات الكريمة، لكن الله قال عظيم. وإحنا تعودنا أن القرآن يستعمل الألفاظ الدقيقة. القرآن يريد يقول لنا أن خلق النبي معجز، والمعجز مو من الصفات الكريمة وإنما هو من الصفات العظيمة. لذلك عبر الله عن خلق النبي بالعظيم لأنه إعجاز. خلق النبي صلى الله عليه وآله بما في الكلمة من معنى معجزة. لاحظ، يعني أكو بعض الأمور التي نقرأها في شخصية الإمام الحسن ونقرأها في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله نصل إلى نتيجة أن هذا خلق إعجازي. ما نقدر، والأخلاق مو مسألة أنني أصبر على الشتيمة وأصبر على الابتلاء وأصبر على القهر والضيم، لا، مو هذا الخلق فقط. تعال اقرأ قول النبي صلى الله عليه وآله، شو يقول؟ إنما بعثت لأتمم شنو؟ مكارم الأخلاق. كل ما يرتبط بعبادة الله هو داخل في نطاق الخلق. يوم من الأيام مر الإمام الحسن عليه السلام على عبد قاعد على باب البستان، وهذا العبد عنده طعام وبجانبه أجلكم الله كل، وهذا العبد قاعد يأكل الكل. وقف الإمام فجاء إلى العبد، قال له: إني رأيت منك عجبا. قال: وما العجب يا مولاي؟ قال: لماذا تطعم كلبك وأنت لا تأكل؟ فقال له: سيدي يا أبا محمد، إني أستحي أن آكل وهذا الكلب ينظر إلي، فأحببت أن أطعمه ليشبع، فإذا شبع لن ينظر إلي وأنا آكل، فعجلته قبلي. تقدير الإمام لهذا الموقف، انت بكم تخدر هذا الموقف؟ كان عنده اهتمام بالحيوان جلكم الله. ماذا صنع الإمام؟ قال له: لا تبارح مكانك، لا تروح مكان. وراح الإمام إلى سيد هذا الرجل واشتراه من عنده، واشترى الإمام البستان وإجى إلى العبد، قال اشتريتك من سيدك وأنت الآن عبدي وأنا أعتقك لوجه الله، أنت حر لوجه الله وإني أملكك هذا البستان لعملك هذا. حصل على حريته وحصل على بستان يعمل فيه يكد فيه على عياله بسبب عمل بسيط. الذي عنده أخلاق إعجازية يستطيع أن يقدر الموقف، لاحظ، يستطيع أن يقدر الموقف. أنت في زمان ما حد يقدرك، ما حد يقدر الإنسان حتى يجي يقول لك والله يقدر الحيوان، لاحظ شلون. فالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان معجزة بما في الكلمة من معنى. هذه الإضاءة الأولى في شخصية الإمام الحسن. الإضاءة الثانية، روى أنس بن مالك، يعدوه أبناء العامة بأنه من الطبقة الأولى من الصحابة، روى الكثير من الأحاديث وعاش إلى بعد الإمام زين العابدين. شوف كم سنة من المعمرين. أنس بن مالك كان يقول كان النبي صلى الله عليه وآله في المسجد على المنبر يخطب، نبي يخطب بالناس، فدخل الحسن بن علي وكان صغيرا. يقول فرأيت الحسن متوجه إلى أين؟ إلى المنبر، يروح لجدة، فقمت إليه حتى أبعده عن المنبر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله، قطع الخطبة ونزل النبي وقال يا أنس أتعرف من هذا حتى تقاطعه عني؟ هذا الحسن سيد شباب أهل الجنة. قبل قليل كنا نقول أن فعل النبي صلى الله عليه وآله هو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل فعل نبي أفضل الأنبياء سيد الكائنات أعظم البشر يقطع خطبته في المسجد لأجل طفل صغير؟ من هذا هو الطفل الصغير؟ إذا كان مجرد هو ابن بنته أقول لواحد من المسجد والله امسك لها الطفل خلي يمك جزاك الله خير، إذا كان ما إلى يعني أي مقام. النبي صلى الله عليه وآله يريد يلفت الناس، مو قبل فترة قال لهم الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، شنو ترجمة هذا؟ يا أناس هذا إمام معصوم ولا بد أن نقدر مقام الإمام. النبي يقطع الخطبة وينزل من على المنبر حتى يتلقى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام الحسن وصل إلى أي مرتبة؟ حتى يبين إلنا النبي أن الإمام الحسن وإن كان عمره يوم، تتذكر في البداية ذكرنا لك عدة أدلة عن الإمام المهدي، وذكرنا لك قضية النبي عيسى شقد الله أنطق وهو ابن كام، والنبي يحيى، النبي سليمان، النبي سليمان آتاه الله الحكم والملك وهو ابن 12 سنة. الإمام الحسن عليه السلام لا يقل شأنا بل هو أفضل منهم، كان صغيرا صحيح، طفلا باصطلاحنا إحنا، أما باصطلاح المعصومين لا. النبي يقول إمامان إن قاما وإن قعدا. فهذه الإضاءة الثانية التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وآله. نأتي إلى الإضاءة الثالثة في شخصية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حضوره في بيعة الرضوان. أولا، ما معنى البيعة؟ أنا لما أبايعك
لا بد أن يكون لك تعهد والتزام بمسؤوليات الدعوة والمجتمع الإسلامي،
صحيح ولا؟
ما معنى أن النبي يبايع الحسنين عليهما السلام؟ هذا يدل على عدة أمور. الأمر الأول أن الإمام الحسن عليه السلام يرى فيه النبي صلى الله عليه وآله القابلية والاستعداد في تسلم مسؤولية الإمامة والوصاية حتى وهو في هذا العمر، إمامان إن قام وإن قعد، وهذا تصرف عظيم جدا. أكو كلمة رائعة للشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف، أقرأها لك نصا ذكرها الشيخ في كتابه قائلا: وكان من برهان كمالهما. من برهان يعني الدليل الذي يدل على أن الحسن والحسين كاملين عظيمين. قال: وكان من كمالي من برهان كمالهما وحجة الله لهما بيعة رسول الله لهما، ولم يبايع صبيا في ظاهر الحال غيرهما على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وآله ما بايع صغيرا إلا الحسنين، إذا كانا صغيرين لا يعيان ولا يستوعبان وغير مؤهلين، لماذا يبايعهما رسول الله؟ تكون بيعته عبثا، تكون بيعته لغوا. إنما يريد الله، إنما يريد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبين للمسلمين وللصحابة من هو الحسن بن علي بن أبي طالب، من هو هذا الإنسان الذي كان يعدونه طفلا في تلك الأيام، وكان أيضا يعتبرونه سبطا من الأسباط، هل هو مجرد طفل وسبط أم أنه حمل بين كتفيه أعباء النبوة والرسالة بنص النبي صلى الله عليه وآله. الإضاءة الرابعة: قول النبي صلى الله عليه وآله للإمام الحسن: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. وقال الحسن: أمره أمري وقوله قولي. بمعنى النبي قاعد يترجم لنا آية قرآنية: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني يريد يقول لنا أن طاعة الإمام الحسن عينها طاعة رسول الله، معصية الإمام الحسن عينها معصية رسول الله صلى الله عليه وآله، أي أنه كل إنسان من منع دفن الإمام الحسن في بيت رسول الله هذا عاصي، من رشقه بالسهام، من تعدى عليه بقول أو فعل، كل هؤلاء أيضا ماذا؟ عصاة في نظر النبي صلى الله عليه وآله. هذه الروايات التي قرأتها لك من الروايات الصحيحة التي لا غبار في سندها أو في دلالتها، كل هذا يدلك على أن الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه عظيم بما في الكلمة من معنى. الإضاءة الأخيرة: عظمة الإمام الحسن من الجوانب الأخرى كالجانب السياسي مثلا، هل كان الإمام الحسن عظيما في هذا الجانب؟ نعم. لما حدثت قبل أن تقوم حرب الجمل وقام طلحة والزبير بما فعلا وانتشرت الفتنة، قعد أهل الكوفة عن نصرة أمير المؤمنين عليه السلام، فبعث إليهم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يحمل كتابا إلى أبي موسى الأشعري يعزله عن القضاء، لأنه جعل الناس يتأخرون عن نصرة أمير المؤمنين عليه السلام،
ثم خطب فيهم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وبعد الخطبة فز أهل الكوفة كلهم بين يدي الإمام الحسن وهرعوا لنصرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في حرب صفين الإمام الحسن عليه السلام هو من كان يقود زمام تلك الحرب، وكان هو الذي يدفع بأصحاب أبيه أمير المؤمنين، يدب فيهم الحماس بكلماته الرائعة، وله خطبة عصماء في صفين، وكيف أنه حشد القوى في نصرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدلك على أن الإمام لم يكن إنسانا عاديا، بل هو عظيم بما في الكلمة من معنى. ولما نسمع بأنه كريم أهل البيت، كريم مو بس فلوس يعني يعطي فقير وكذا، أخلاقه كريمة، شجاعته كريمة، عواطفه كريمة، أيضا قضاؤه للحاجات كريمة، يعني حتى طريقة قضائه للحاجات بشكل عظيم وكريم جدا. صحيح ما عدنا حرم الروح إلى ونقول هذا قبر الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، تمام، لكن ما عمر القبر صار يحدد من حجم الإنسان، خصوصا وأن القبور الحقيقية لأهل البيت هي قلوب المؤمنين. ففي هذه الليلة هناك من ليس عنده ذرية ويسألكم الدعاء في مثل هذه الليلة، هنالك مرضى يسألونكم الدعاء، هنالك أسراء أيضا يسألونكم الدعاء، هنالك أيضا مغتربين يسألونكم الدعاء، وهذه ليلة قضاء الحوائج، ليلة النصف اللي لها ميزة وخصوصية عند أهل البيت عليهم السلام، وهي ليلة الولد المدلل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشبعه لكما وتقبيلا ويأنس إذا رأى الحسن عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة أن يثبتنا على ولايته والبراءة من أعدائه، وأن يوفقنا للعلم والعمل الصالح، وأن يجعلنا مرضيين عند الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير، الطهر الطاهر والعلم الزاهر والدر الفاخر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، لما حملت سيدتنا ومولاتنا الصديقة الكبرى والجوهرة العظمى فاطمة صلوات الله عليها بنت رسول الله، كانت لا تجد في بطنها ألما ولا وجعا، وكانت تجد خفة واتساعا، هذا من وكان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدثها بأنك تحملين خير أهل الأرض
ولما جاءت مثل هذه الليلة أوحى الله تعالى إلى الحور العين أن اهبطن إلى الأرض كي تلين من الزهراء ما تلي النساء من النساء. فهبطن إلى الأرض تقول لعيا لما وصلنا إلى دار الزهراء رأينا وجهها كالكوكب الدري والنور يصدر من وجهها إلى عنان السماء ذاك نور النبي محمد. فأحطن بها من كل جانب فبينما هي كذلك لا تحس بألم ولا وجاع وإذا بها قد وضعت بالإمام برق الزمرد زهار نور الحسن فاتحة يا شيعي اجهر بعد ولا الناصبي فاتح القرآن حق ولد وللمصطفى فاتح اسم الحسن من بثق من اسم رب العرش واسماء أهل الكسم رص عسوار العريش ما خاب كل من مسك عروة الوثقى عراش وصلى على المصطفى وبمحبته فاتحة حسنكم يا أهل بيت النبي مولد حسنكم إجانا وما بقى مخفي حسنكم قمر ضاوي أبو محمد حسنكم يفوق الناس حسن ابن الزكية بسمك بسمك جواهر نابعة من فيض بسمك نزل جبريل شايل نور بسمك حسن لاح الحسن مرسوم بسمك وأرضنا بمولدك صارت ضوية وردنا وردنا مرتضى بابنا وردنا نزور ونا نحمل الحدار وردنا نزوره ونحمل الحدار وردنا لاجل ابن الحسن نفرح وردنا نطش ورود ونهن الزكية
صحيح الورد زاج الطيب لكن ما سمعنا يدوم صحيح الورد زاج الطيب لكن ما سمعنا يدوم صحيح القمر ضاو بليل لكن هم يجي النوم بس عطر الصلاة على النبي الباقي وضياء ما ينطفئ على الدار